Bismillahirrahmanirrahim. Umum kitab al-jam' al-musnad as-sahih al-mukhtasar min 'an umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami li mas'al Muhammad bin Sa'id al-Bukhari fi kitab min kitab at-tauhid radhiyallahu ta'ala ankum 'anhu ila an qala wa qawlullah ta'ala wa nughallibu afiratahum wa absarahum wa bi ilayhi qala hadathana Sa'id ibn Musayyib ibn Sulaiman 'an al-Mubarak 'an ibn al-Mubarak عن موسى عن عقبة عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحلف لا ومغلب القلوب. باب إذا إن لله مئة اسم لله واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أحصيناه حفظناه. وبه إليه قال باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفته ثوبه ثلاث مرات وليقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ربعي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبه إليه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحري عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا سيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لو أن أحدكم إذا رأى أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت قالوا يا رسول الله إنها هنا أقواما حديث أنها هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعوا محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. وبيلي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنكم عن سلمة بن الأصمعي قال ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. وبيلي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وبيلي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله.
اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون على آل محمد وعلى المقدس الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الدلالة عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الآخذ بأيدي المتوجهين إليه وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق عليه وأعظمهم جاها لديه. اللهم أدم صلواتك على أعرف الخلق بك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي القدر العلي والمقام الأمجد وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا واحد يا أحد. ويواصل الشيخ علي رحمة الله ذكر الأبواب المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. باب مقلب القلوب وفيه إطلاق الاسم على الرحمن بما جاء في أحاديث الآحاد ومنه الحديث الذي رواه في حلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما ذكر سالم ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب أي يكثر في أيمانه وأجسامه صلى الله عليه وسلم بالله أن يقول لا ومقلب القلوب. ومقلب القلوب جاعلها قلوبا بمعنى ومقلب القلوب المتصرف فيها والمحول لها والمغير لأحوالها من حال إلى حال مقلب القلوب. وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أنظارهم الحسية والمعنوية كذلك وهي الراجعة إلى القلوب نقلبها ننقلها ونحولها من حال إلى حال فيسلط عليها الإيمان أو الكفر والخير أو الشر والهدى أو الضلال. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: فأعراض القلب مما يريد ومما يميل إليه كلها بخلق الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهي من صفات الحق تبارك وتعالى الفعلية، مرجعها إلى القدرة. وفي قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، إشارة إلى أن كل ما يجري في القلوب يجري بقدرتي وإرادتي وفعل رب القلوب سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينور قلوبنا وأن يصفيها وأن يطهرها وأن يصلحها بما أصلح به قلوب الصالحين من عباده. ثم ذكر حديث الأسماء: باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. وفي هذا الرد على من قال من الذين زاغوا وضلوا أن الأسماء مخلوقة، وكيف يكون ذلك وما معنى هذا؟ إذا سميت الذات باسم من الأسماء فمرجعه إلى الذات نفسها. ويقول أيضا كما سيأتي في الباب الآتي السؤال بأسماء الله، الاستعاذة بأسماء الله تبارك وتعالى، فلو كانت غيره لما جاز الاستعاذة بها ولا السؤال بها. يقول: باب إن لي 100 اسم إلا واحد. وأورد قول ابن عباس في تفسير ذو الجلال أي ذو العظمة، فسر الجلال بالعظمة، كذلك جاء التفسير بالعظيم. فإذا فسر اسم ذو الجلال قال معناه العظيم، وإذا فسر التسمية قال ذو الجلال يعني ذو العظمة. وكذلك قال في معنى قوله البر، قال معناه اللطيف. ثم لا يخفى أن دلالات الأسماء قد يتصل بعضها ببعض، ولكن لكل اسم خصوصية، وخصوص دلالة فيه لا يحملها الاسم الآخر. وإن كان يشترك اسم البر واسم اللطيف في كثير من المعاني، فإن كل منهما أيضا يدل دلالات خاصة لا يدل عليها غيره. كذلك وصف الجلال ووصف العظمة، ووصف العظمة يشمل الجلال وغيره. وفي الجلال دلالات على معاني خاصة بكبرياء الحق سبحانه وتعالى لا ينطلق إليها عموم اسم العظمة وإن كانت مندرجة فيه، ولكن الدلالة التي يحملها الاسم يدل على معاني متعلقة بهذا الاسم ذو الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا بر يا لطيف يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وقد اعتنى بالتأليف في الأسماء ومعانيها جماعة من أئمة هذه الملة ومن كبار علماء الإسلام. وكتب الإمام أبو حامد الغزالي المقصد الأسماء في أسماء الله، المقصد الأسناء في أسماء الله الحسنى. وهذه الأسماء التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم ليست الأسماء منحصرة فيها، ولكن هذه من أعظمها ومن أجلها، تحدث عنها صلى الله عليه وسلم، جاء ذكر أنها 99، 100 إلا واحدا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما، ولم يأتي في الصحيحين سرد الأسماء، وجاء في رواية عند الترمذي وعند غيره من الأئمة جاء سرد الأسماء وجاء ذكر بعض الأسماء في بعض الروايات وذكر غيرها في روايات أخرى. ويقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها. إحصاؤها معرفتها والإيمان بها والعمل بمقتضاها. هذا معنى إحصاها، يوم يعرفها ويؤمن بها ويعمل بمقتضاها. فلو كان يشارك المؤمن في مجرد المعرفة بها أو حفظها المنافق والكافر فلا يشاركه في حقيقة الإيمان بها ولا يشاركه في حقيقة العمل بها، فلا يكون محسيا لها إلا من يتهيأ لدخول الجنة، وهو الذي يعرف هذه المعاني ويعرف ويؤمن بها ثم يعمل على مقتضاها. رزقنا الله النصيب الوافي من ذلك، وله سبحانه وتعالى واسع من آياته وأسماء واسع من تعليمه العباد معاني هذه الأسماء وإفاضة لشريف معانيها وللذكر بها خصائص تتعلق بروح المؤمن وقلبه وتتعلق بتحويل الأحوال من حواليه. فما أعظم أسماء الإله العظيم جل جلاله وتعالى في علاه: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد. وكما فسر ابن عباس رضي الله عنه البر بمعناه اللطيف، وفسره غيره بمعنى المحسن، وهو راجع إلى معاني البر والفضل والعطاء. وكذلك كما أشرنا أن المعاني تتعدد وأن كل اسم يحمل من الدلالات ما لا يحمله الاسم الآخر. وعلمنا أن الفرد الواحد والشخص الواحد قد يسمى بأسماء كثيرة، وليس في ذلك شيء من التعدد كما يقول بعض المبتدعة. وذلك ما قاله المشركون لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا الله يا رحمن، فقالوا هذا يدعو إلى إله واحد ولم يذكر اثنين. فأنزل الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمدعو واحد بأسمائه كلها وصفاته سبحانه وتعالى، فلا معنى لما أشاعوه أو أذاعوه في أن الأسماء تقتضي التعدد، بل الفرد الواحد يسمى بالأسماء الكثيرة وهو معلوم وواضح حتى عند العوام. ويذكر إن لله 99 اسما، أي هذه التي ذكرها في هذا الحديث. وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلا تنحصر أسماء الله في عدد معين، ولكن هذه من عظيم أسماء لذكرها وللدعاء بها شان وسبب للقبول وآثار خيرات كثيرة. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. وأورد معنى أحصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، معنى أحصيناه وحفظناه. لكن المؤمن ما يكون حفظه للأسماء مقتصرا على حفظ ألفاظها الذي يشاركه فيه المنافق والكافر، ولكن يحفظ أسماءها، يحفظ الأسماء، يعرف معانيها، يؤمن بها، يعمل بمقتضاها. والعمل بمقتضاها شرف العبد وحظه من قربه من الرب جل جلاله. فمنها الأسماء المختصة بالله وعظمته جل جلاله وتعالى في علاه، فيكون امتلاء قلبه بتعظيم الرب بمقتضى ذلك الاسم هو عمله به كالرحمن وكالمتكبر جل جلاله وما إلى ذلك. ثم يكون نصيبه من الاسم الأعلى واسم الذات وهو اسم الله. إن وفي إيراد هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن اسم الجلالة هو الاسم اسم الذات، وأن بقية الأسماء أسماء صفات، أسماء صفات، فكلها ترجع إلى اسم الجلالة، إلى اسم الله تعالى في علاه. فاسم الله يحوي جميع أسماء الذات الربانية بجميع صفاتها، لا إله إلا الله. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، حفظناه وأثبتناه في الكتاب المبين. ويذكر باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، ليدل الإمام البخاري على أن أسماء الحق تبارك وتعالى يسأل بها ويستعاذ بها، فليست شيئا غيره كما يقول المبتدعة، ولو كانت غيره لما جاز الاستعاذة بها ولما جاز السؤال بها. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. وجاءنا في الأحاديث الاستعاذة بأسماء الله، وأورد عددا من الأحاديث، أولها عن أبي هريرة يقول: كان إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنيفة ثوبه، طرف الثوب، وهو من الآداب النبوية أنه قبل أن ينام الإنسان، وإذا فرش فراشه أو كان مفروشا، أن ينفضه أولا، إما بصنف الثوب إن كان يصعب نفضه بتقليبه، وذلك أنه قد يبقى فيه شيء إما من الأوساخ أو من الحشرات أو من الحيوانات، ثم يضر ويؤذيه. وقد احتوت السنة مصالح العباد الظاهرة والباطنة، الله يرزقنا حسن متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ثالث هو اللي يقول: بسمك ربي وضعته جنبي، بسمك ربي، بسمك ربي وضعته جنبي، وبك أرفعه، ولم يقل بسمك إلا في رواية، هذه الرواية قال وبك، ولم يقل في الأول بك ربي وضعته جنبي، قال بسمك ربي وضعته جنبي. إذن فدل على أن الأسماء تدل على الذات، والوضع يكون والرفع بالذات وبالأسماء الذات، ما هناك أي إشكال. باسمك ربي وضعته جنبي، وبك أرفعه، وباسمك أرفعه في الرواية الأخرى، باسمك ربي وضعته جنبي وبك أرفعه. وفي هذا بيان علو شأن المؤمن، أنه بربه يقوم ويقعد وينام ويستيقظ، وبذلك غاية في رفعة شأن المؤمن وعظمته. باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه وبك أرفعه. وهكذا تجد أن المنحط إذا تعلق بنفسه صار إنما يقوم باسم نفسه وينام باسم نفسه ويخرج. وكذلك من انحط فتعلق بشيء من الكائنات والمخلوقات، فتجده باسم ذلك المخلوق وباسم ذلك الحزب يسافر ويحضر ويقوم ويتكلم ويقول باسم الحزب الفلاني وباسم المكان الفلاني أفعل وأفعل وأقول. وهذا غاية في انحطاط الإنسان وفي خروجه عن كرامته بأن يكون بالإله الحق وباسم الإله الحق يقول ويفعل ويأكل ويشرب وينام ويستيقظ باسمك ربي وضعت جنبي. وفيه التثبيت وتحقيق معنى العبودية في حركات الإنسان وسكناته، وهو ينام مستشعرا أن الذي خلقه وخلق له النوم وأحوجه إليه الإله الحق يذكره بذلك في بضعفه وبعجزه وبحاجته إلى هذا الإله سبحانه وتعالى، وأنه الذي يسلط عليه النوم والذي يقيمه من النوم ويبعثه من النوم جل جلاله، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنوم بهذه الصورة، وضع الجنب هذه الصورة بسم الله تبارك بسمك ربي وضعت جنبي، ولا تذهب فتقول القول ولا تستشعر فيه المعنى، فتكون حركاتك وسكناتك مرتبطة بإيمانك بهذا الإله، مستشعرا أنه المنفرد بخلق كل هذه الهيئات والتحويل كل هذه الأحوال وإيجاد كل هذه الحركات والسكنات جل جلاله، وأن مرجعك إليه. بسمك ربي وضعت جنبي بك أربع، وإن أمسكت نفسي المراد روحي وقضيت علي الموت في هذا النوم فاغفر لها. وفي لفظ آخر قد جاء أيضا في كتاب الدعوات في البخاري فارحمها. وإن أرسلتها رددتها وأحييتني بعد ما أمتني بالنوم ورددتني إلى الحياة الدنيا، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، لأن لله تعالى ولاية يتولى بها الصالحين من عباده كما قال وهو يتولى الصالحين فيحفظهم حفظا خاصا، فسأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الصالحين ليعلمنا الارتباط بالصالحين وطلب ما آتاهم ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. والحديث الثاني إذن ذكره عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، اللهم باسمك أحيا وأموت. ويبين هذه المعاني في الارتباط بالله وبأسمائه في الحركات والسكنات، قول سيدنا الخليل إبراهيم الذي خلقني فهو يدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين جل جلاله باسمك أحيا وأموت. وبمعنى النوم واليقظة وبمعنى أيضا الحياة والخروج منها، والكل كائن باسمه بقدرته بعظمته بتصريفه بتدبيره بخضوعي له بانقيادي لأمره باستسلامي لمنهاجه سبحانه وتعالى بشهودي لعظمته يكون مني الحياة والموت والنوم واليقظة وما إلى ذلك. وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وفيه تسمية النوم بالموت وهو أخو الموت وهو نوع منه، وبذلك طهر أهل الجنة عن النوم كما طهروا عن الموت، فكان من شؤون كمالهم ألا يموتوا ألا يناموا، فيفوتهم من الحياة نصيب ومن الشعور بها ومن النعيم الذي يتنعمون به يفوتهم نصيب وقت نومهم، فلا يفوت شيء، بل في كل لحظة هم أشد نعيما من اللحظة التي قبلها، فبذلك لا يحتاجون ولا يضطرون إلى نوم، بل هو منزه عنهم، كما أن أهل النار من شدة ما هم فيه ما يتسنى لهم النوم، ما يقدرون ينامون، ولو ناموا لا ارتاحوا واستراحوا، ولكن لا نوم لهم، إلا أنه جاء في الآثار أنهم بعد شدة اصطلاء أجسادهم بنار الآخرة لو أخرجوا إلى نار الدنيا هذه نعدها لقالوا ما أبردها ولا ناموا فيه، لجاءهم النوم فيها هذه النار لما بعدما ذاقت أجسادهم شدة حرارة نار جهنم أجارنا الله منها وأعاذنا. أحيانا بعدما أماتنا وإليه نشور. وقال صلى الله عليه وسلم في أول بلاغ رسالته عندما أعلن بها: والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل أخرى إلى أجل مسمى. فتموت الأنفس وقت انتهاء الأجل، والذي لم يحصل له لم يحضر أجله في خلال اليوم والليلة فتتوفى نفسه في منامها، والتي لم تمت في خلال اليوم والليلة بقي له أجل يمسك روحه في منامها. فثم إن قضى عليه الأجل يمسكها فما عاد تعود الجسد، وإلا يرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لا إله إلا الله. والحديث الثالث أورده عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وفيه أهمية التسمية في أحوال الإنسان وأفعاله، وفيه الإشارة إلى التحصن من الشيطان، وأن مشاركته الناس في أولادهم إذا لم يسموا الله تعالى. فإذا لم يسموا الله تبارك وتعالى تمكن عدو الله وقرين الإنسان من الشياطين أن يشاركه في إتيانه أهله، فيخرج الولد إنسان شيطاني. بخلاف إذا سمى الله تبارك وتعالى قال: لم يضره شيطان أبدا. خصوصا إذا دعا بهذا الدعاء يكون سببا لأن يأتي أولاد بررة خيرة ما تمسهم أيادي الإغواء من الشياطين. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر ولد كان محفوظا ومحروسا من الشيطان. والشاهد في قوله بسم الله الله لا إله إلا الله. و أورد الحديث بعده عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلابي المعلمة؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فقل، وإذا رميت الصيد يعني بالمعراض الحديدة فخزق بأن كان حاد فقل. والمعنى إذا كان مثقلا لا حد فيه لا ينهر الدم فلا تأكل، ما قتل بالمثقل بخلاف ما قتل بالحديدة. فيقول إذا رميت فخزق معنى أنه نافذ يقطع، فحينئذ يجوز أكل الصيد الذي أصيب بالسهم. وذكرت السيدة عائشة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنها هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون، يعني من الصيد لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال: اذكروا اسم أنتم اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. المعنى إذا لم تكن بينا على أنهم ذكروا أسماء غير الله تعالى وتقربوا لأصنامهم بذلك فلا عليكم. فإذا علمتم أنهم ذبحوه لغير الله أو صدوه بغير اسم الله تبارك وتعالى حينئذ فتجنبوا ذلك. وأما إذا لم تقم القرينة على أنه ذبح لصنم ولا سمي عليه غير اسم الله تبارك وتعالى فلا يضر ذلك، وأرشد إلى الاحتياط بذكر اسم الله عند الأكل، وعند أكله أكلوا اذكروا اسم الله عليه وكلوا. وحديث أنس يقول: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر، يقول بسم الله ويكبر الله ثلاثا عند ذبح كل كبش، فقال عند الكبش الأول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ثم ذبح الكبش الثاني وقال عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد من الذي ما يقدر على الأضحية من الأمة قد ضحى عنهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رحمته. وفي هذا بشارة للذين يعجزون عن إيجاد الضحية ويقال لا تحسر فقد ضحي عنك ما دمت عاجزا عن ذلك وقد ضحى زين الوجود صلى الله عليه وسلم وأضحيته خير من أضحيات الخلق كلهم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يصلي يوم العيد بالناس ويخطب بعد الصلاة ثم يذهب فينحر أضحيته يوم عيد الأضحى ويفطر على كبد أضحيته فإنه يمسك عن الطعام من فجر يوم الأضحى حتى يصلي ثم يفطر على كبد أضحيته. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. ومن المعلوم يكون الحلف أيضا والقسم بأي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فيحلف بالرحمن ويحلف بالعظيم ويحلف بالإله ويحلف بالجبار ويحلف بالستار ويحلف بالغفار وما إلى ذلك. فينعقد اليمين بكل اسم من أسماء الله، وقد قال من كان حلفا فليحلف بالله، ويدخل في ذلك كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. رزقنا الله كمال تعظيمه وإجلاله، ورزقنا سبحانه معرفة أمره وحسن امتثاله، ورزقنا سبحانه كمال الانتهاء عن زجره والابتعاد عنه، ورزقنا حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وضاعف الدرجات والمغفرة عائشة بنت سعيد بن علي بريك، وجعل الله قبرها روضا من رياض الجنة، وغفر لموتانا وموتى المسلمين مغفرة واسعة، وغفر لنا أجمعين، وثبتنا على ما يحب، وختم لنا بأكمل حسنى، واجعل قبورهم وقبورنا رياضا من رياض جنته، واجعل لنا جنة وبقايا من عذابه وسطوته، وتولانا بما تولى به خاصة أحبته وصفوته من بريته في عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.